أصبر عليه بحبر حديث وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله يرى. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله جل وعلا مرة أخرى من بعد موت لعلهم يتوبون إليه ويشكرونه ويعترفون له بالفضل، ولكنهم ازدادوا عنادا وكبرا. فرفع الله فوقهم شجر الطور كأنه ظلة تجديدا ورعيدا، فسجدوا لله تبارك وتعالى وأعطوا ربهم العهود والمواثيق وأعطوا نبيهم العهود والمواثيق، ولكنهم سرعان ما بدلوا وغيروا ونقضوا العهود والمواثيق. فاليهود متخصصون في نقض العهود، نقضوا العهد مع أنبياء الله ورسله، بل ونقضوا العهد مع الله جل وعلا. وأنا أسأل الآن بمرارة وأقول لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء. والسؤال: أفينقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء ثم يأتي يوم اليهود بوعود الحكام والزعماء؟ من الكارث أن يفعل اليهود ذلك إن تخلت الأفاعي عن سمومها وتركت الحمير نهيقها وتركت الثعالب مكرها، واستخرجنا من النار المشتعلة المتلجلجة الماء العذب الزلال. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة بعد خيانة. وقال تعالى: أو كلما عاهدوا عبدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. فنقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع نبي الله موسى حينما سألهم فعاقبهم الله جل وعلا، فاعتبروا يوم السبت فعاقبهم الله جل وعلا فمسكهم سردا وقمازير. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتبروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا سردة حاسدين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الجردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أمره الله جل وعلا أن يدخل الأرض المقدسة مع نبي الله موسى فأبوا. هم متخصصون في الجبن أيضا، قالوا: لا لن ندخلها أبدا لأن فيها الجبارين. ثم قالوا قولتهم الخطيرة لنبي الله موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه في الأرض 40 سنة فلم يدخلوها. ثم زاد عليهم بعد ذلك فدخلوا الارض المقدسة، ولكنهم بدلوا مرة اخرى قولا غير الذي قيل لهم. فسأل نبي الله موسى ربه ان يخبره لانه شعب معالجة بني اسرائيل، لكن لتعلقه بالارض المقدسة سأل الله ان يخبره الى جوارها بمقدار رمل حجر. والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلو كنت كنا أي هناك لأريتكم أضره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم أرسل الله جل وعلا رسله لبني إسرائيل تكرى، فكذبوا فريقا وقتلوا فريقا، وهم الآن يزمزمون في وسائل الإعلام العالمية. فاليهود متخصصون في عولمة المزاعم الكاذبة إذن ديون الآن على أنهم الورثة الحقيقيون للأنبياء، أي ورثة؟ أي ورثة هذه؟ فلقد كذبوا كل الأنبياء وقتلوا فريقا منهم. الله جل وعلا قال لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عبد الظالمين. انقطعت الوراثة الحقيقية لبني إسرائيل للأنبياء بظلمهم بكفرهم بعنادهم بكبرهم، ثم هم الذين سبوا الأنبياء جميعا سبا عالميا، هم الذين سبوا نوحا عليه السلام لأنه كان تفكيرا وكان يكشف عورته أمام بناته، واتهموا خليل الله إبراهيم بأنه كان ديوبا يتعشى بجمال امرأة ليحصل الناس، واتهموا نبي الله يونس بأنه زنى بابنتيه وحملتا منه الاستفاء، واتهموا نبي الله داوود بأنه زنى بامرأة خالد جيشه، واتهموا نبي الله سليمان بأنه حب هذه المرأة من الزنا، واتهموا نبي الله عيسى بأنه من الزنا، بل وخصته لقتله من أول العظيم بعثه الله تبارك وتعالى إليه بعد ذلك بعد نبي الله موسى. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: وما قتلوه يقينا. ولم يكتفي المسلمون لهذه الصهر التي ملأوا بها كتابهم الخبيث المرسوم بالتلمود، لم يكتف اليهود بتكذيب الأنبياء بل صفروا التهم الكاذبة الحقيرة الشمعان على أنبياء الله ورسله في كتابهم الخبيث المرسوم بالتلمود، وأتى بذكر فترة واحدة منه في حق نبي الله عيسى تقول: يسور النصارى في رشاة الجحيم بين الزفت والقطران والنار وأمه مريم قد أتت به من الزنا. أولى اليهود يقولون في حق النصارى ما يقولون، والذي يدعمه الآن هم النصارى، ولماذا؟ وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض والكفر يا إخوة ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. فسلط الله على اليهود من يمزقهم شر نفسه، فسلط الله عليهم الرومان، تمزقهم الرومانيون تمزيقا وتشتتوا في بقاع الارض شواذم مبعثره، وكانت المدينه المباركه النبويه من بين الاراضي التي ابتليت بشرذمه مبعثره من هذه الشواذم الممزقه. وهنالك من اللحظات الاولى افتخر اليهود، وهذا قاطعهم هذا قاطع اليهود الافتخار والاستعلاء، هم يزعمون انهم ابناء الله واحباؤه. فمن اللحظات الاولى افتخر اليهود على الاوس والخزرج وزعموا بانهم ينتظرون نبي اخر الزمان وسوف يؤمنون به ليعيد اليهم ملك داوود ومكه. فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود ناصبوه العداء من اول لحظه. فلما هاجر النبي من مكه الى المدينه زاد اليه عفو اليهود الاعظم عبد الله بن سلام، والحديث في الصحيحين يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت الى وجه النبي عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت: يا محمد اني سائلك عن اشياء لا يعلمها الا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام يأكله أهل الجنة. لا يعرف إلا من خلال الوقت. وأسألك عن أول علامات الساعة. وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال مصطفى: أخبرني بالجواب جبريل آنفا. نزل علي جبريل قبل قليل فأخبرني بجواب أسئلتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الجوع. والزيادة ليست من الكبد، وهي أطيب ما في الجوع. وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر العدم تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنف بإذن الله. وفي لفظ مسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنف بإذن الله. فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال عبد السلام: يا رسول الله، اكتم خبر اسلامي واسمع بطون اليهود واسالهم عني، فاليهود قوم بعد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون اليهود وقال: ما تقولون في عهد يد السلام وهم يعرفون عن اسلامه شيئا؟ فقالوا: خبرنا وابن خبرنا، يعني عالمنا وابن عالمنا، خبرنا وابن خبرنا، وسيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام الى جوار رسول السلام صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. توفى المسلمون على لسان وقلب رجل واحد في التو واللحظه، وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هكذا اليهود متخصصون في قلب الحقائق والتزييف والتضليل والتلبيس في التو واللحظة. لا يتورع اليهودي أن يغير قوله في التو واللحظة إن كان هذا القول يخالف مصالحه أو يخالف عقيدته. فمن هذه اللحظات ناصر اليهود رسول الله العذاب، وسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين نصرا مؤثرا في أول معارك الإسلام الكبرى في غزوة بدر. وتبعثر المشركون في الصحراء كتبعثر الفئران. وهنا غلت مراجل الغل والشد في صدور اليهود في المدينة، وراحوا يغلبون القبائل المشركة للسأل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراحوا يقومون بحملة حقيرة. وهذا فعل اليهود في كل زمان ومكان للتحقير والتقليل من شأن النصر الإسلامي في بدر. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إلى اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: لا محصر يهود، أسلموا فإنكم تعلمون أني لبثت، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فالحديث رواه أبو داود بسند الحسن والحافظ بن حجر وغيره: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فردوا بعنفية واستعلاء وقال: يا محمد، لا يضر أنك قتلت أقوام نفرا كانوا من قريش، كانوا أقمارا لا يعرفون القتال. لا يضر أنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أقمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعلمت أن نحن القوم وأنك لم تبق مثلنا. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاية. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار في شهر شوال في السنة الثانية للهجرة، فحاصروهم 15 ليلة، وغنم المسلمون أموالهم وطردوهم إلى أبوعات الشام. وفي السنة الرابعة تآمر يهود بن النضير على البشير النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة خطيرة، يوم ذهب إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسألهم المساهمة في بيع، ولقد كان بينه وبينهم عهد. فقال: نعم يا أبا القاسم، فتعيدنا ما تريد. وأخذوه فأجلسوه إلى جوار جدار بيت يهودي، وقال المسلمون ببعضهم من بعض وقالوا: لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحالة، فمن منكم يرتقي إلى خصم هذه الكار ليلقي صخرة على رأسه ذوي حملين؟ فانبعث أشفار عمرو بن فحاش بن كعب وقال: أنا لها، ولكن هيهات هيهات، فإن رب الأرض والسماوات يقول لنبيه: والله يعصمك من الناس. فأطلع الله نبيه على هذه المؤامرة الخطيرة الدنيئة، فقال النبي مسرعا من مكانه وأخبر الصحابة رضي الله عنهم. ثم خرج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النضير فحاصروهم وغنموا أموالهم لفضل الله جل وعلا، وفيهم نزلت سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول ربنا جل وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم قصورهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وفي السنة الخامسة قضوا إلى مؤامرات اليهود وتلاشيم الأسرى. وفي السنة الخامسة للهجرة تآمر يهود بني قريظة على النبي مؤامرة هي أحسن المؤامرات اليهودية على الإطلاق، فلقد حضرت أحزاب المدينة من كل ناحية، وترك رسول الله النساء والصبيان داخل المدينة مع اليهود، لأن عهدا وميثاقا قد وقع وسجل بينهم وبينهم. فترك النبي النساء والصبيان مع اليهود داخل المدينة وفي وقت حرج، والأحزاب يحاصرون المدينة من كل ناحية. ينقض اليهود العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكلون تحديا خطيرا للجبهة الإسلامية الداخلية، حتى زلزل المسلمون زلزالا شديدا، وقال المنافقون يومها قولتهم الخبيثة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال رسول الله يتضرع إلى الله جل وعلا: اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وجزمهم. والحديث الصحيح عن حديث عبد الله بن ابي اوفى: واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فارسل الله جنديا من عنده وما يعلم جنود ربك الا هو. انها ريح، ارسل الله الريح فخلعت صيام المشركين وكسرت قدورهم وقذف الله الرعب في قلوبهم فانسحبوا ورسموا هزيمة النسراء بدون كتاب وتبعثوا الفئران، ونصر الله عبده وأعز الله جنده وهزم الله الأحزاب وحده. ودخل رسول الله بيته فوجد جبريل يلبس لباس الحرب، وهو يقول: يا رسول الله وقد وضعت سلاحك فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانظر إلى النعم إلى بني قريظة فإني سائر أمامك لأزلزل حصونهم ولأقذف الرعب في قلوبهم. فالحديث صحيح، فعصى الرسول مناديا: من كان يؤمن من كان طاعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فخرج الاطفال الاطهار الابرار الاخيار خلف النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وحاصروا يهود بني قريظه حتى نزل المسلمون على حكم سعد بن معاذ صديق الانصار رضي الله عنه وارضاه، الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبل الذريه وسبل الذريه وتقسيم الاموال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي السنه السابعه يتآمر على الاسلام والمسلمين ورسول الاسلام يهود خيبر، فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحاصره حصارا طويلا جدا. بعد الحصار لخصومه المنيعه القويه، وفي يوم من الايام قال المصطفى: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انه الرجل الذي اضطر يوما لان يفقر، فقال: محمد النبي اخي وصدري، وحمزه سيد الشهداء عمي، وجعفر لي الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكه ابن امي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولا بال منها، فايكم له سهم كسهمي. انه علي رضي الله عنه، لان اهل السنه يتهمون بانهم يبغضون عليا، حاشا وكلا، كيف يبغض مسلم عليا الذي احبه الرب العلي والحبيب النبي؟ قال: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيالها من منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه. في رواية مسلم قال عمر بن الخطاب: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها. رجع عمر أن يعطاها لهذه المنقبة ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح اجتمعت الصفوف وقمص الجيش وشق الصمت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على بطل فتح على اسد الله الغالب: اين علي بن ابي طالب؟ قالوا: يشكو وجعا في عينيه منعه من القبول اليوم يا رسول الله. قال: ارسلوا اليه. فارسلوا اليه فمسح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع، واعطاه الراي. قال: علم اقاتلهم؟ قال: حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي لفظ البخاري: فوالذي نفسي بيده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسرعان ما فتح الله حصون خيبر على يد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وهتف يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الجليله: الله اكبر خيبر خيبر، الله اكبر خيبر خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. ولم ينتهي الغدر اليهودي في خيبر عند هذا الحد، بل حاول المسلمون كذلك في خيبر ان يدسوا السم في الشرك لرسول الله ليقتلوه، ولكن الله نساه: ولم ينتهي عنك بوق اليهودي عن نفج قيوطه وحبس مؤامراته الحقيرة التي بلغت أوجها في العصر الحديث بإفراج هذه الغبة السلطانية الخبيثة المدمرة التي تسمى بدولة اليهود أو بدولة بني صهيون، وأنا لا أحب أن أطلق عليها دولة إسرائيل، فإن إسرائيل نبي كريم من أنبياء رب العالمين، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب. أقول: وبلغت هذه المؤامرة الحقيرة أوجها في العصر الحديث بإفراد هذه الغدة الصاطنية الخبيثة المدمرة في قلب العالم الإسلامي فوق الثرى الطاهر في الأرض المقدسة في الأرض المباركة. تلك الدولة أو إن شئت فقل إنه المولود اللقيط الذي يعرف بدولة اليهود، وذلك بعد أن نجحوا في القضاء على الخلافة في القضاء على السلطان الفضل عبد الحميد الذي شوه صورته وما زالت صورته المشوهة المدورة تدرس لأبنائنا وبناتنا في كل مراحل التعليم إلى يومنا هذا. هذا الرجل الذي حاولوا معه بشتى الطرق أن يتنازل لهم عن أي جزء من أراضي فلسطين فغلب ببطولة ورجوله. أرسلوا إليه أولا اليهودية الناسونية قرة سوء، لابد من معرفة هذا التاريخ، ولابد من أن نعلمه كل واحد لأولاده، ولابد من أن تعلمه كل أم لبناتها، لابد من أن يخرج المسلمون من حالة الغبش الغرض العربي والتعبدي والفكري التي يحياها كثير منهم الآن. لا بد من أن نستبين جميعا سبيل المؤمنين من سبيل المسلمين، فإن حالة الغرض التي يحياها الآن كثير من المسلمين لا يمكن أبدا أن تنصر فينا، وأعداؤنا يعرفون خطر هذا الدم فهم يعكفون عليه توسيعا وتمييعا وتخليطا، فتسمع من ينادي بثقافة السلام، وتسمع من ينادي بوحدة الأديان إلى أجل هذه الدعاوى التي تصطدم مع عقيدتنا اصطداما مباشرا. فمحال أن يلتقي الليل بالنهار، ومحال أن يلتقي النور بالظلام، ومحال أن يلتقي الكفر بالتوحيد. أرسلوا إلى السلطان اليهودية المسلمية قرة سوء وقال له: أيها السلطان، إنني مندوب إلى جلالتكم عن البرية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5,000,000 ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة، وأن تقبلوا 100,000,000 ليرة ذهبية لخزينة الدولة على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في فلسطين. فاستشار السلطان نظرا ونظر إليه ثم نظر إلى جلساء المجلس وقال: أين كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ ثم التفت إليه وقال: اخرج من هنا أيها الشاب. ولكن اليهود لم يفهموا